بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأطعمة من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ زكريا بن شعيب حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية التاسعة المقامة في مسجد الشيخ زايد بن سلطان بمدينة عدن عام 43 و400 هجرية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
من هذه الأحكام وهي أحكام لا يستغني عنها المسلم. طيب، حكم الأخذ من الأظافر والشعر لمن كانت عنده أضحية، كراهية ذلك؟ نعم، يكره ذلك. وإن قص وحلق أضحيته سليمة؟ صحيح، نعم، أضحيته سليمة، لا شيء عليه، إنما هذا يفضل له أن يفعل. نعم، فهذا هو الراجح من قول أهل العلم. ما الذي يمسك؟ هل المضحي أم أهل بيته؟ المضحي فقط. والدليل إذا دخلت العشر فأراد أحدكم أن يضحي، فأراد أحدكم أن يضحي، الضمير عائد إلى من؟ إلى من أراد أن يضحي. طيب، والموكل يمسك عن الموكل، الوكيل يمسك عن، أول عرفت من الوكيل من الموكل؟ الوكيل تعرف من هو الوكيل الذي سيأخذ الأضحية سيذبحها؟ الوكيل ليس اللي اشتراها، الذي يعني أعطاها المال، متأكد؟ من هو الوكيل الذي وكله الموكل سيذبح له؟ هو الذي يمسك. طيب، أسامة الموكل، نعم، وليس الوكيل. أنا يعني يا كما يقال فحستك قليل عشان تتراجع، لكن ما هيش فائدة. نعم، فالموكل هو الذي يمسك وليس الوكيل. نعم، هل يجوز بيع الصكوك يا سعيد؟ على تفاصيل. هاتي هذه التفاصيل. هات الجائز وهات الممنوع. عينها ورآها وكانت محصورة، هذا جائز. طبعا هذا مستحيل يفعلوه إلا أندر من النادر كما يقال، وإلا الغالب في هذه الصكوك إيش؟ أنها بالحرام، تباع حرام أصلا، ما قبضها ولا تعينت ولا عرف كيف شكلها ولا، فلا ينبغي له أن يبيع. نعم، فلا يجوز له أن يبيعها إلا إذا قبضها أخذها ثم باعها، هذا شأنه. قبضها، بعضهم يقول قبضها تقسيطا ب200 فباعها ب150، يجوز بشرطين إذا كان محتاجا للمال. الشرط الثاني إذا لم يجد من يسلفه أو يقرضه مالا، يعني ما وجد من يقرضه مالا ففعل هذه الحيلة، هذا تسمى بعملية التورق. نعم، هناك من العلم من يحرم هذا، وهناك من يجيز بشرطين. نعم، طيب، ندخل في الدرس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العقيقة. العقيقة أصلها من العقة والعقيق، وهو شعر رأس المولود. وسميت الشاه بهذا الاسم لأن شعر المولود يحلق يعق، ويقال العق من القطع أيضا، عقوق قطع، قطع الصلة. وأما في الشرع هي ذبيحة تذبح للمولود، هي ذبيحة تذبح للمولود ويسمى دم إيش؟ شكران، دم شكران، لأن الدماء دماء جبران ودماء شكران، نعم كما يقولون، يعني الذي تكون سببية. طيب، ويقال نسيكة كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك له فتسمى نسيكة. اختلف العلماء في أحب الأسماء أن يقال عقيقة أم نسيكة. قال ابن عبد البر: وأفضل أن يقال نسيكة لظاهر النص، لظاهر النص. قال: ولم يقل به أحد من أهل العلم، ولم يقل به أحد من أهل العلم، ومشى العلماء على تسميتها عقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن العقيقة قال: لا أحب العقوق، نعم كره الاسم. قالوا: فالأفضل أن يقال نسيكة، لكن مشى العلماء على تسميتها بالعقيقة، مشى العلماء بتسميتها بالعقيقة، واضح؟ طيب. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق وهو الإشبيلي، لكن رجح أبو حاتم إرساله. وأخرج ابن حبان من حديث أنس نحوه، يعني مقارب له باللفظ. طيب، حديث ابن عباس هو من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس، من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس، واختلف في أيوب، فرواه عنه محمد بن عمرو، محمد بن عمر العقدي وعبد الوارث، فرووه عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس موصولا، وخالفهم من؟ جمع رووه عن أيوب عن عكرمة مرسلا. من هؤلاء الجمع؟ ابن عيينة والثوري وحماد بن زيد وابن علية إسماعيل، وهؤلاء جبال، أمثال هؤلاء لا يقارنون بغيرهم، فرجح أبو حاتم الإرسال. لماذا؟ الذين خالفهم جبال في رواية أيوب، فالصحيح إرساله، فالصحيح إرسال الحديث، أي أنه مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، والمرسل من قسم الضعيف. حديث أنس من طريق جرير بن حازم عن قتادة، ورواية جرير بن حازم عن قتادة سئل الإمام أحمد عنها فقال: فيها مناكير. وقال بعضهم: إذا حدث عن قتادة لا يؤخذ منه، أي جرير هو ثقة، لكن في روايته عن قتادة كلام، إذن الحديث لا يصح، الحديث لا يصح. بل يقولون الصحيح أنه ذبح كبشين كبشين، هكذا في حديث أنس، يعني جاءت بلفظ كبشين كبشين، لكن لم يصح بهذه الرواية، لكن سيأتي معنا الحديث الآخر، حديث عائشة وحديث أم كرز. طيب، الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين، فيه مشروعية العقيقة، وقد أجمع العلماء على مشروعيتها في الجملة، مشروعيتها في الجملة. لماذا؟ لأن هناك من العلم من لا يرى بالعقيقة، نعم، ولكن يقول هي جائزة. لكن اختلفوا في وجوبها على أربعة أقوال. القول الأول قالوا هي سنة مستحبة يعق فيها عن المولود، وهذا القول قول الجمهور. دليلهم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة قال لا أحب العقوق، فمن أراد أن ينسك لولد له فليذبح كذا، فذكر الحديث. قالوا من أراد، علقها بالإرادة، وهذا يدلنا على استحبابها ولا يوجد دليل على وجوبها. وأما حديث كل مولود مرهون بعقيقته، سيأتي معنا مرهون بعقيقته، اختلفوا ما هو الرهن. القول الثاني قالوا بالوجوب، وهو قول الحسن البصري والظاهرية ورواية عن الإمام أحمد، أخذوا بظاهر حديث كل مولود مرهون بعقيقته. القول الثالث قالوا واجبة في اليوم السابع وما عدا فمستحبة، وهذا القول نسب إلى الليث بن سعد. القول الرابع قالوا لا مباحة، ومباحة ولا هي سنة ولا هي واجبة، وهذا قول الحنفية. ما هو دليلهم؟ قالوا لأنه حينما شرع الأضحية نسخت جميع الدماء، نسخت جميع الدماء، إذن ليس هناك دم إلا دم الأضحية. الراجح هو قول الجمهور أن العقيقة سنة، أن العقيقة سنة وليست بواجبة. الدليل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا أصح شيء ذكر فيه. وأما قوله أنها ليست واجبة ولا مستحبة وأن الأضحية نسخت، ما ليس هناك دليل يدل على النسخ، لا يوجد دليل يدلنا على النسخ لا بالتنصيص ولا أيضا بالسابق واللاحق كما هو معروف في علم الأصول. وأما حديث كل مولود مرهون بعقيقته، مرهون هذا سيأتي معنا ما معناه، وأصح الأقوال فيه أنه الله أعلم ما هو الرهن هذا. نعم، فهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. على من تجب العقيقة، على الأب أم على الصبي نفسه؟ أكثر العلماء على أن الأب هو الذي مخاطب بالعقيقة وليس الولد. ونقل عن ابن سيرين رحمه الله أنه قال إن لم يعق عني سأعقق عني عن نفسي، هكذا القول ينسب إليه. فبعضهم يقول إذا ما عق والده عليه يعق عن نفسه، والصحيح أنها على الأب فقط، ما عق عنك ما لك أي شيء. فالصحيح أنها خطاب للأب، كل مولود مرهون بعقيقته خطاب للأب، من أراد أن يعق عن ولده خطاب للأب، إذن الولد ما يعق عن نفسه. نعم، أمه هي داخلة أيضا في الأب، داخلة أيضا في الأب، يعني هي من الوالدين. نعم، جده كذلك، عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين وهو يعتبر ماذا؟ جدهم، فلا حرج من ذلك. لو عق عنه غريب جائز، لو عق عنه غريب جائز، ويخبرهم طبعا أنه سيعق عنه، لا حرج من هذا، الأمر واسع، الأمر واسع في مسألة العقيقة، واضح؟ طيب، قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعقوا عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة، رواه الترمذي وصححه. حديث عائشة في سنده عبد الله بن عثمان ابن خثيم، هذا الرجل وثقه جماعة من أهل العلم، إلا أن علي بن المديني أتى بعبارة شديدة فقال منكر الحديث. أبو حاتم يقول صالح الحديث، وأبو حاتم إذا قال صالح فقوله في الشواهد، يعني يعتبر هذا في الشواهد، إلا أن علي بن المديني يرى أنه منكر، طبعا كلمة منكر شديدة، وهذه تعتبر من الجرح الشديد. نعم، ولهذا بعض العلماء صحح الحديث بأن عبد الله بن خثيم صالح، ومنهم من لا يرى تصحيحه. شيخنا رحمة الله عليه كان يرى توثيقه، يعني أنه حسن الحديث، نعم، وقد أخرج له بعض الأحاديث. وقمنا يوم الأيام بعرض على الشيخ كلام علي المديني، لكنه حسن حديث عبد الله ابن عثمان، هذا ابن خثيم. وأما كلام الحافظ علي المديني كلام يعتبر قوي جدا، نعم، في هذه المسألة. إذن الحديث دائر بين هذا الرجل، فمن وثقه صحح الحديث، ومن أخذ بتضعيف علي بن مديني له ضعف الحديث. طيب، حديث أم كرز، قال: وأخرج الخمسة عن أم كرز الكعبية نحوه. أم كرز الكعبية الخزاعية أسلمت عام الحديبية، نعم. والحديث مختلف فيه، مختلف في حديث أم كرز، لكن أحسن طريق فيها يصلح في الشواهد، فمع هذا الحديث يحسن. نعم، هذا الحديث فيه أن الغلام يعق بشاتين، والجارية أي البنت تعق بشاة واحدة، وهل هناك فرق بينهما؟ ذهب جمهور العلماء إلى أنه يفرق بينهما، فيذبح للذكر شاتين وللأنثى شاة واحدة. دليلهم حديث عائشة هذا وحديث أم كرز. القول الثاني قالوا لا فرق بينهما، شاة بشاة، واستدلوا بحديث ابن عباس: عق النبي عن الحسن كبشا كبشا، الحسن والحسين. وهذا قول إمام مالك، دليله حديث ابن عباس المتقدم معنا. وكما تعرفون أن الحديث مرسل ولا يصح، والقول قول الجمهور هو الصواب، أنه يفرق بينهما، أنه يفرق ماذا بينهما. طيب، لو ذبح شاة عن الذكر، الآن الأفضل للذكر إيش؟ شاتين، وللأنثى شاة واحد. فلو ذبح شاة قال: ما عندي مثلا إلا قيمة شاة، هل يجزو عن ذلك؟ نعم، في قول جماعة من العلم قالوا العدد مستحب وليس واجبا، نعم. والدليل الحديث الذي بعده، قال: كل غلام مرتهن بعقيقته. من هذه العقيقة؟ جنس لشاة تذبح، لبهيمة تذبح. هل ذكر فيه عدد؟ لا، لم يذكر فيه العدد. وأيضا نستدل بحديث الحديث إيش هو؟ بارك الله فيكم، كل غلام من أراد أن يعق عن ولده مع الغلام عقيقة، نعم، فأهيقوا عنه دما. فهذا دليل على ماذا؟ على أنه يعق عنها. فالظاهر أنه يجزئ، إذا ذبح شاة واحدة الظاهر يجزئ، نعم. ويفضل أن يكون للذكر شاتين. طيب، ما عنده إلا شاة، لا حرج، أجزأه ذلك وقد أتى بالعقيقة، أجزأه ذلك وقد أتى بالعقيقة. قوله متكافئتان، أي لا تختلف، لا يكون هذه شكل وهذه شكل، بل يكون في شكل واحد وقوام واحد، ولا يكون بينهما إيش؟ فرق، ولا يكون بينهما فرق. فيستحب هذا الفعل، أنك إذا أردت أن تعق أنك تذبح إيش؟ شاة متكافئة، شاتين متكافئتين، نعم، شاتين متكافئتين. طيب، هذا الحديث فيه أن الغلام يعق عنه والجارية يعق عنه، وهذا مذهب الجمهور، الغلام يعق عنه والجارية يعق عنها. أما الحسن البصري وقتادة قالوا خاصة للذكر دون الأنثى. ما هو دليلكم؟ حديث مع الغلام عقيقته، قالوا والغلام جنس يطلق على الذكر لا يطلق على الأنثى. لكن يقال حديث عائشة هذا دل ذلك على جواز أن يعق أيضا للجارية، وأيضا قوله مع الغلام أو كل غلام مرتهن، فهذا من باب الأغلب، يعني يخرج مخرج إيش؟ الغالب. ويقال حديث عائشة وحديث أم كرز زيادة علم، فهذا دليل على جواز ذبح العقيقة للأنثى، واضح؟ طيب، شروط العقيقة، هل هي كشروط الأضحية؟ جمهور العلماء على أن شروط العقيقة كشروط الأضحية، في السن وعدم العيب، في السن وعدم العيب. أما القول الثاني قول ابن حزم ورجحه الشوكاني وقواه بعض أهل العلم، وكان شيخنا يفتي بذلك رحمة الله عليه، وهو أنه لا شرط بينهما ولا أي شرط من شروط الأضحية إلا أن تكون شاتا، يعني ما تكون صغيرة، يعني يجوز الجدع من المعز أن تذبحها، يجوز، لكن لا تكون صغيرة، يعني مثال ماعز عمره 9 أشهر 10 أشهر يجوز ذبحه، شاء كبش 5 أشهر 4 أشهر يجوز، لكن لا يكون عمره شهر صغير أو من المعز شهر شهرين أو كذا، لا، إنما تذبح بما يطلق عليها شات. أما الصغار ما يطلق عليهم إيش؟ شاه. فالذي يظهر أن قول ابن حزم قوي في هذا. أما من اشترط الشروط ما في دليل، فلو قلنا بشروط الأضحية لقلنا يلزمه إيش؟ ألا يمس شيء من بشرته. وإن قلنا بشروط الأضحية فيقال ما الدليل على ذلك؟ وإن قلنا أيضا بالعيوب، العيوب نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول متكافئة، والمتكافئة تكون سليمة، فالأفضل أن تكون خالية من هذه العيوب، خالية من هذه العيوب للتكافؤ، يعني مستحيل تأتي باثنين عور، صلح ده عور وده مش عور، إذن ما في تكافؤ، واضح؟ أو مقطوعة الأطراف واحدة والثانية سليمة، فليس هناك تكافؤ، نعم، فيفضل أيضا أن تكون متكافئة. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في شروط العقيقة. قالوا عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، رواه 5 وصححه الترمذي. حديث سمرة هذا من طريق الحسن البصري عنه، واختلف العلماء في سماع الحسن البصري عن سمرة على ثلاثة أقوال، استثناء حديث العقيقة قالوا فإنه سمع منه. والصحيح أن سماع الحسن من سمرة كتابة وليس سماعاً، نعم. وأما حديث العقيقة فقد صحح العلماء هذا الحديث، لأنهم يقولون إلا حديث العقيقة فقد سمع منه. حسن البصري أصلاً رمي بالتدليس، لكن ليس من المدلسين الذين ما تقبل عنعنتهم مطلقاً، وهذه مسألة خلافية مذكورة في كتب الرجال، الآن لسنا نحن بصددها. فالحديث صحيح، قال كل غلام مرتهن. ما معنى مرتهن؟ 10 أقوال، 10 أقوال في معنى مرتهن. قيل مرتهن أي أنه أعضاؤه مرتهنة بسلامة ذبح الأضحية، فإذا ذبح الأضحية خرج سليم الأعضاء وأن أعضاؤه. وقيل مرتهن يوم القيامة لا يدخل الجنة إلا إذا كان والده قد ذبح عنه. وقيل، وأحسن من وقفت على هذا القول هو قول جماعة من أهل العلم، وبه أفتى الشيخ بن باز رحمة الله عليه، الله أعلم بمعنى الارتهان. هل النبي بيّن ذلك؟ لا. كل غلام مرتهن، مرتهن بإيش؟ ما هذا الارتهان؟ بعقيقته. هل أنه معلق بالعقيقة أو أنه تذبح عقيقة أو ما شابه ذلك؟ الله أعلم، ما عندنا شيء نستطيع أن ندلي به لعدم وجود النص في ذلك. إذن نقول الله أعلم بمعنى الارتهان، واضح؟ قال بعقيقتي تذبح عنه يوم سابعه، نعم تذبح عنه في يوم السابع. قال الليث بن سعد ويجب أن تذبح في اليوم السابع، أما لو تقدم أو تأخر فلا يجوز. قول الجمهور أن الأمر واسع جائز، وهناك قول لبعض العلماء قالوا تذبح في سابعه أو 14 أو 21، ويستدلون بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تذبح في يوم سابعه أو في 14 أو في 21، إلا أن هذا الحديث لا يصح. الأفضل أن تذبح في اليوم السابع إلا إذا تعسر عليه فيذبح في أي يوم من الأيام. طيب هل يتقدم؟ يجوز أن يذبح في اليوم الثاني، اليوم الثالث، اليوم الرابع، لا حرج، لا حرج من ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يذبح عن الغلام شاتان تذبح عنه شاتان، متى؟ ما حدد اليوم، وجاء في حديث سمرة التحديد. طيب هل هذا التحديد وجوبا؟ لا، أفضلية، يحمل على الأفضلية. وأيضا دم العقيقة دم شكران، فمجرد ما يخرج الصبي تذبح له إيش؟ شكران. ولهذا يقول بعض العلماء فمن ولد له مولود ومات يفضل أن يذبح له، لأنه بمجرد ما خرج هذا المولود. واضح الآن؟ فيجوز قبل السبعة، يجوز لك أن تذبح. نعم. طيب لو سقط الولد خرج سقطا، فبعضهم يقول إن كان متكاملا يفضل له أن يذبح، وبعضهم يقول إن كان لم يكتمل ولم تنفخ فيه الروح فلا يفضل ذلك. الأمر واسع، فمن لم يذبح لا حرج، ومن ذبح لا حرج، هذا إذا اكتملت في الخلقة، لكن إذا لم ينفخ فيه الروح فهو مضغة وبضعة من اللحم كما في غيرها. واضح؟ نعم. هل تجزئ البقر والإبل عن الشاة؟ جمهور العلماء على جواز ذلك، ويستدلون بفعل أنس أنه ولد له ولد فنحر جزورا، إلا أن هذه القصة عن أنس منهم من يضعفها ومنهم من حسنها بمجموع طرقها. وأما القول الثاني قول ابن حزم ورجحه الحافظ ابن حجر، قالوا لا يجزئ، وبه قال طائفة من العلم، ونقل أيضا عن الإمام مالك قال يفضل أن يذبح كما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة. وأيضا سئل المنذر ابن الزبير هل عق عنك ببدنه؟ قال قالت عمتي عائشة لا، عائشة رضي الله عنها، لا يعق، أي لا يعق عني ببدنه، لا يعق عني ببدنه، فكره ذلك. فاستدلوا على هذا، هذه القصة، وهذه القصة قواها الحافظ ابن حجر، قالوا إذن لا يجزئ، لا يجزئ. واضح؟ وإلا الجمهور يقولون لا حرج أن يذبح جزورا أو يذبح بقرة، الأمر واسع، الأمر واسع، لقول يعني لقول قال به بعض أهل العلم، وأيضا أثر أنس. وأما إن أردت أن تخرج من الخلاف اذبح شاتا، اذبح شاتا خير لك. لكن من ذبح ثورا هل ننكر عليه؟ لا ننكر عليه. نعم. فالأمر واسع، الأمر واسع في هذا فيما يظهر، والله أعلم. طيب لو اجتمعت له عقيقة وأضحية، هل يجوز أن يجمع بين النيتين؟ خلاف بين العلماء. القول الأول قالوا لا يجمع بين النيتين. لماذا؟ لأن دم العقيقة دم شكران، ودم الأضحية ليس دم شكران، فكيف يجمع بينهما؟ القول الثاني قالوا لا حرج أن تجتمع النيات في ذبيحة واحد، والذي يظهر أن هناك فرق، هذه عبادة مستقلة وهذه عبادة مستقلة، وهذه لها شروط وهذه لها إيش؟ شروط. فالصحيح أنه لا يجمع بينهما، لا يجمع بينهما، فيذبح للأضحية ويذبح للعقيقة. طيب إن نوى للأضحية هذه أو العقيقة أن تكون وليمة، وليمة عرس، فلا حرج من ذلك. والأضحية نوى أن تكون لوليمة عرس، لا حرج من ذلك. وليمة العرس واجبة لكن لا يجب فيها اللحم، فلو وضع لحم أضحيته في الوليمة فلا حرج من ذلك. نعم، الأمر واسع في هذا. قال في يوم سابعه، إن تخلف عن يوم السابع ولو بعد سنة، ولو بعد سنة ما في شيء. ويحلق، نعم يحلق للذكر في قول أكثر العلماء، أما الأنثى فاختلفوا، بل نقلوا الإجماع على أن الذكر هو الذي يحلق، أما الأنثى فاختلفوا فيه، فالجمهور على أن العموم داخل فيها وتحلق. وأما هناك قول للحنابلة يقولون الأنثى لا تحلق، لا تحلق، نعم إنما هذا في الذكر، لأنه قال كل غلام، فالغلام هو الذي يحلق. لكن الذي يظهر أنه لا بأس أن تحلق أيضا الصبية، لا بأس أن تحلق الصبية. جاء في بعض الأحاديث ويتصدق بوزنه فضة، كل هذا الحديث طرقه لا تصح. ولذلك أنكر بعض العلماء هذه الأحاديث التي فيها التصدق بوزنها فضة. فالصحيح أنه لا يثبت، فالصحيح أنه لا يثبت. طيب لو قال أنا أريد أتصدق، صدق لا حرج، لكن بوزنها يعني فضة أو كذا، فالأحاديث التي ذكرت في هذا الباب لا يصح منها شيء. قال ويسمى في يوم إيش؟ السابع يفضل. ما الدليل على أنه يجوز قبل السابع؟ ولد لي اليوم ولد سميته على أبي إبراهيم. ما هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد لي اليوم ولد سميته على إيش؟ أبي إبراهيم. وفي بعض الروايات ولد الليلة فسماه النبي صلى الله عليه وسلم في أول يوم، فدل ذلك على الجواز. وإذا أخره إلى اليوم السابع فلا حرج من ذلك. نعم. أما بعضهم لا، ما يسمي، قل إلا في اليوم السابع سأسمي. الأمر واسع، الأمر واسع. ويسمي ويحسن في تسمية ولده، ويحسن في تسمية ولده، ولا يعبد لغير الله كعبد النبي وعبد الرسول، أو الأسماء المختلف فيها كعبد الناصر وعبد الستار وعبد الدائم ومثل هذه الأسماء التي ما نقل أنها اسم من أسماء الله، بل يختار الأسماء الطيبة. ولذلك جاء بعض الأحاديث خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. وأما حديث خير الأسماء ما عبد وحمد فهو حديث ضعيف جدا، بل بعضهم يقول لا أصل له، بل بعضهم يقول أنه لا أصل له وليس بحديث. فيفضل لو أن يسمي بأسماء طيبة. بعض الناس الآن توسعوا يسمون بأسماء بعض الممثلين أو بعض المائعين أو بعض الفنانين أو بعض الأسماء المجهولة التي لا يعلم ما هي، وهذا خطأ. الأولى لك أن تختار لولدك اسم طيب، لأنه يوم القيامة يدعى بهذا الاسم الطيب. أما إذا كان سيئا فيقال فلان ابن فلان بأقبح الأسماء التي كان يدعى بها في الدنيا. فقد يكون أسماء في الدنيا، بعضهم يسمي ابنه فيدل كاسترو، ولا يسميه جفارة صلى الله العافية، أو شوعي نعم شوعي ليس شيوعي، شوعي يعني ما اخترت إلا هذا الاسم شوعي. نعم فيه ناس شوعي، امرأة اسمها قات ما صدق لما رأيت الاسم، والله قات اسمها قات، امرأة اسمها فتنة. ايش هذه الاسماء؟ الواحد يختار لولده تسمية طيبة حتى يعني ايش لا يغضب. فبعضهم يسمي اسماء قبيحة، وبعضهم يسمي اسماء ممثلين، وبعضهم يسمي اسماء رموز، مثلا يسمي باسم حاكم قال هذا بطل سمى ولده باسمه، او واحد كذا خرج لنا سمى باسمه، او لاعب كرة او ما اشبه ذلك، وكأن الاسماء انعدمت. سمي يا اخي خديجة، قال خديجة قديم، قال كيف يعني قديم؟ قال هذه أسماء خلاص قديمة. أمك إيش اسمها؟ قال خديجة. فين القديم؟ قد سمت أمك خديجة أو جدتك خديجة، إيش القديم؟ ما يريدون يسمون بأسماء الصحابيات، ما يريدون يسمون بأسماء التابعين أو الأنبياء أو ما شابه ذلك، لا، يريد يأتي باسم غريب، أو يريد على نمط واحد، ولده بالواو كل أولاده بالواو، أو بالألف بالألف، أو بالفاء بالفاء، أو لابد يجيب أي اسم، يعني لابد يسمي بأي اسم. أنا أخبرت أن الصينيين يعني أسماء أصوات لأولادهم. نعم، يعني إلى هذا الحد وصل بنا الأمر. فهناك أسماء طيبة تسمي بها، التعبيد تعبد بأسماء الله عز وجل. فنصيحتي للآباء أنهم لا يغترون بهذه الأسماء الدخيلة علينا، بل ينظروا إلى أسماء طيبة، أسماء لها معان لا حرج، أسماء لها معان. نعم، لكن لا تكون أسماء تزكية كبرة أو زكية أو زكي، هذه كلها أسماء إيش؟ تزكية. أو إيمان أو إسلام، كل هذه أسماء تزكية. نعم، لذلك بعض العلماء يكره مثل هذه الأسماء التي فيها التزكية. أو شادي؟ ها؟ هذا سهل. أما شادي إيش معنى شادي؟ ما معنى اسم شادي؟ ها؟ ها؟ هل إيش؟ لا، شادي اسم من أسماء القرد. غير اسمك يا شادي. نعم، اسم من أسماء القرد. فنان معناه حمار وحشي. بعضهم يقول لك أنت فنان، انتبه، فمعناه حمار وحشي اسم من أسمائه. فبعض الناس ما يدري بعض الأسماء، يسمي بولده ما يدري، بعدها يسأل ويستفصل. فلهذا انتبه الإنسان من هذه التسمية، ويسمي ولده بأسماء طيبة، لا يسمي بها هذه الأسماء القبيحة. فالحمد لله، يعني مجال الأسماء طيبة جدا في باب الصحابة والصحابيات، وفي أيضا أسماء ماذا؟ أسماء الأنبياء، أسماء الأنبياء. واضح؟ طيب، هل يجوز له أن يتدين في العقيقة؟ الجواب على التفصيل الذي ذكرناه في الأضحية، على التفصيل الذي ذكرناه في الأضحية، إن كان يستطيع سداد ذلك لا حرج، وإن كان لا يستطيع لا حرج. هل يولم في الأضحية في العقيقة؟ ذهبت طائفة من أهل العلم إلى جواز ذلك، قالوا جائز وليس بمستحب. وهناك من أهل العلم من يقول بدعة، ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أولم في عقيقة. نعم، والظاهر أنه جائز وليس لحد البدعة، فلا حرج أن يقيم مقامه العقيقة. أهم شيء العقيقة الاستحباب فيها إيش؟ ذبح الشاة. طيب، ماذا يفعل في لحم العقيقة؟ مخير، إن شاء أكلها كاملة، إن شاء أدخرها كاملة، إن شاء تصدق بها كاملة، أهدى، فعل الذي يريد. واضح؟ طيب، هل يجوز كسر عظم العقيقة؟ خلاف بين العلماء. الإمام أحمد كان يكره ذلك، ونقل عن بعض أهل العلم ذلك أنهم كانوا يكرهون أن العقيقة تكسر عظامها، قالوا تفاؤلا لسلامة أعضاء الصبي. والصحيح أنه جائز، لا حرج من ذلك، وإذا خرج تفصيلا بأول ذبحه، هم يقصدون بأول الذبح، خرج تفصيلا فلا حرج من هذا، فلا حرج من هذا. فالأمر واسع، فالأمر واسع في باب العقيقة، في باب العقيقة. نعم، أيضا ما ذكر في العقيقة الختان، الختان للذكر والأنثى، هل هو مشروع أم لا؟ نعم، يشرع ختان الذكر والأنثى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان، لمن؟ للذكر والأنثى. وأيضا يعني ماذا؟ سنن الفطرة ذكرت فيها خمسة، وهي منها الختان. طيب، فما هو الواجب منها وما هو المستحب؟ الواجب على الصحيح من أقوال العلم في الذكر، أما الأنثى فيستحب. نعم، لمن تحسن ذلك، لمن تحسن ذلك. أما إذا كنت تخشى أنها ما تحسن في ذلك فلا حرج. فالصحيح أن الواجب في الذكر، وهو قطع الغلفة التي فوق رأس الذكر. متى يختن الغلام؟ اختلف العلماء في ختان الصبي، ولم يأتي أو يرد نص في تحديد المدة. إنما الذي جاء عن ابن عباس أنه سئل متى يختن الصبي، قال إذا أدرك. إيش معنى إذا أدرك؟ يعني يعي، كبر. نعم، وختن أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو إيش؟ كبير. فلذلك الختان ليس محدد. هناك فرق بين العقيقة متى يعق عنه، سواء ختنت أو لم تختن، لكن الختان الأمر واسع فيه، ليس هناك حديث أو نص يحدد مدة الختان، فالأمر واسع كما قال الإمام أحمد. فينظر، قالوا لذلك كانوا قديما يختنون إذا أدرك الصبي، إذا أدرك الصبي أو قوية أو ما شابه ذلك. فالإنسان لا يستعجل، فإذا ختنه وهو صغير لا حرج، إذا ختنه وهو كبير لا حرج. نعم، ختنه بعد سنة، بعد سنتين، بعضهم يخرج وهو ضعيف البنية قد لا يتحمل الختان. فالأمر واسع في مسألة ختان الذكر. واضح؟ فما ذكر في الحديث متى. ويقولون أن في بداية ولادته هي سنة يهودية، هكذا ينقلون أن سنة يهودية أنه ببداية ولادته يختن، والأمر واسع سواء سنة يهودية ولا غير ذلك، ما أمرنا أيضا بالمخالفة. نعم، لكن بعض الناس تراه يعني ماذا يعني يختن إلا في اليوم السابع، ليس هناك دليل على هذا، فالأمر واسع، وإنما الذي في يوم سابعه هو العقيقة وحلق الرأس، ويفضل أيضا التسمية، ويفضل أيضا التسمية. واضح يا أخوان؟ طيب، انتهينا من كتاب العقيقة، وانتهينا من كتاب الأطعمة، والحمد لله أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا.